درسنا اليوم بقواعد التحديث سهل، لأنه ما في غير الرموز التي استخدمها الفقهاء المحدثون من أجل الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: بيان الرموز لكتب الحديث على طريقة الحافظ ابن حجر في التدريب. قال رحمه الله في مقدمة الترتيب: وقد اكتفيت بالرقم على اسم كل راو إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة، فللبخاري في صحيحه خاء، هذا اللفظ لفظ حرف خاء، فإن كان حديثه عنده معلقا أضاف إلى هذا الحرف تاء، وللبخاري في الأدب المفرد بخ، وفي خلق أفعال العباد عخ، وفي جزء القراءة زاي، وفي رفع اليدين يا، ولمسلم. طبعا هذه كتب إنما جعلها كلها هذه للبخاري، ولمسلم ميم، وفي مقدمة صحيحه مق، يعني صار مقدمة الصحيح، مسلم مقدمة، نعم، ولأبي داود دال، وفي المراسيل له، يعني مراسيل أبي داود ميم دال، وفي فضائل الأنصار صاد دال، وفي الناسخ خاء ودال، وفي القدر قد، وفي التفرد فاء، وفي المسائل لام، وفي مسند مالك كاف دال، وللترمذي تاء، وفي الشمائل له تاء وميم، وللنسائي سين، وفي مسند علي له عين سين، وفي كتاب عمل يوم وليلة عند ذلك سين ياء، وفي خصائص علي صاد، وفي مسند مالك كاف وسين، ولابن ماجه قاف. فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه ولو أخرج له في غيرها، وإذا اجتمعت فالرقم عين، وأما علامة أربعة فهي لهم سوى الشيخين، ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليها تمييز إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره. طبعا هذا طريقة الحافظ ابن حجر لوحده، نعم. أما أكثر الطرق انتشارا هي طريقة الجامع الصغير، فهي أكثر استعمالا عند المحدثين. بيان الرموز لكتب الحديث على طريقة السيوطي في الجامع الكبير والجامع الصغير. خاء للبخاري، ميم لمسلم، قاف لهما، دال لأبي داود، تاء للترمذي، نون للنسائي، هاء لابن ماجه، أربعة لهؤلاء الأربعة، يعني لسنن أبي داود والترمذي والنسائي ولابن ماجه. إذا كان ثلاثة كتب أخرج من الثلاثة من السنن ابن ماجه. إذا كتب حاميم للإمام أحمد في مسنده، عم لابنه في زوائده، كاف للحاكم، فإن كان في المستدرك أطلقته وإلا بينته، خد للبخاري في الأدب، دخله في التاريخ، حب لابن حبان في صحيحه، طب للطبراني في الكبير، طاسين له في الأوسط، طا صاد له في الصغير، صاد لسعيد بن منصور في سننه، شين لابن أبي شيبة، عب لعبد الرزاق في الجامع، عين لأبي يعلى في مسنده، قط للدار قطني. فإن كان في السنن أطلقته وإلا بينته، فراء للديلمي في الفردوس، حل لأبي نعيم في الحلية، هاء باء للبيهقي في شعب الإيمان، هاء قاف له في السنن، عين دال لأبي عدي في الكامل، عين قاف للعقيلي في الضعفاء، خاء طاء للخطيب، فإن كان في التاريخ أطلقته وإلا بينته، ضاد للضياء المقدسي في المختارة، طاء لأبي داود الطيالسي، كاف راء لابن عساكر في تاريخه، كذا في مقدمة الجامع الكبير. طبعا كل من له اصطلاح لا بد أن يبين اصطلاحه في مقدمة كتابه، لكن هذه الرموز صارت غالبة من الجامع الصغير على الأحاديث. بيان ما اشتمل على الصحيح فقط أو مع غيره من هذه الكتب المرموز بها. قال الحافظ السيوطي في مقدمة جمع الجوامع ما نصه: جميع ما في الكتب الخمسة خاء بخاري مسلم مثلا حاء كاف ضاد صحيح، فالعزو إليها معلم بالصحة، سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه. وكذا ما في موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة وابي عوانة وابن السكن والمنتقى لابن الجارود والمستخرجات فالعزو إليها معلم بالصحة أيضا. وفي طبعا أبي داود ما سكت عليه فهو صالح، وما بين ضعفه نقلت عنه. وفي تاء نون هاء طاء حاء ميم عين ميم عين باء صاد سين عين طاء باء طاء سين قاف طاء حاء لام هاء باء هاء قاف صحيح وحسن وضعيف، فأبينه غالبا. وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن، وكل ما عزي إلى عين قاف عين دال خاء طاء كاف راء أو للحكيم الترمذي في نوادر الأصول أو للحاكم في تاريخه أو لابن الجارود في تاريخه أو للديلمي في مسند الفردوس فهو ضعيف، فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه. وإذا أطلقت العزو إلى ابن جرير فهو تهذيب الآثار، فإن كان في تفسيره أو تاريخه بينته. من هنا تجد أن الرمز يدلك أحيانا فقط على صحة الحديث أو على حسنه أو على ضعفه بالرموز التي تكلموا عليه. وقد بسط الكلام في وسط الكلام في هذا في ذلك صاحب الأجوبة الفاضلة في السؤال الثاني، وهذا نصه: هل كل ما في هذه الكتب الضخام كالسنن الأربعة وتصانيف البيهقي وتصانيف الدارقطني والحاكم بن أبي شيبة وغيرها من الكتب المشتهرة من الأحاديث المجموعة صحيح لذاته أو لغيره أو حسن لذاته؟ الجواب: ليس كل ما في هذه الكتب وأمثالها صحيحا أو حسنا، بل هي مشتملة على الأخبار الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة. أما كتب السنن فذكر ابن الصلاح والعراقي وغيرهما أن فيها غير الحسن من الصحيح والضعيف، وذكر النووي أن في السنن الصحيحة والحسنة والضعيفة والمنكر. ومنها هنا اعترضوا على تسمية صاحب المصابيح أحاديث السنن بالحسان بأنه الصلاح لا يعرف عند هذا الفن. وذكر العراقي أنه قد تساهل من أطلق الصحيح على كتب السنن كأبي طاهر السلفي، حيث قال في الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، وكالحاكم حيث أطلق على جامع الترمذي الجامع الصحيح، وكذلك الخطيب أطلق عليه اسم الصحيح. وذكر الذهبي في أعلام سير النبلاء أن أعلى ما في كتاب أبي داود من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيدا سالما من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبيله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه. فمثل هذا يسكت عنه أبو داود غالبا، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة رواته، فهذا لا يسكت عنه بل يهينه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. وذكر أيضا أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق الجامع، أي جامع الترمذي، نعم لأول الجامعة، نعم أي جامع الترمذي على، أو ذكر يعني الكلام من أوله، الجامع أي جامع الترمذي على أربعة أقسام: قسم مقطوع بصحته، وقسم على شرط أبي داود والنسائي، وقسم أبان عن علته، وقسم رابع أبان عنه. فقال: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا عمل به بعض الفقهاء سوى حديث فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، وحديث جمع ما بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر. وذكر أيضا: قد كان ابن ماجه حافظا صدوقا واسع العلم، وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات. وقال ابن الصلاح في مقدمته: كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث. وقال أيضا: ومن مظانه سنن أبي داود. روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. وروينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما يعرفه في ذلك الباب. وقال: ما كان في كتابي من حديث فيه وهم شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قلت: فعل هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن ميز بين الصحيح والحسن، جزمنا بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره. وقال أيضا: حكى أبو عبد الله بن ميندة الحافظ أنه سمع محمد بن سعيد البارودي بمصر يقول: كان من مذهب النساء أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قال ابن ميندة: وكذا أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، يعني حديث ولو ورد إلينا بطريق ضعيف أقوى من أن نقول فيه من رأينا. وهذا ما أخذه الإمام أبو داود. وذكر السيوطي في دبياجة زهر الربع على المجتبى، قال الحافظ: لا، أي رجال، يعني أنت يقول فلان رأيه في هذه المسألة إذا لم يكن في النص مثلا في الاجتهاد، لا لا، صحابي أو غيره. إذا الصحابي كان يقول شيئا لا يصدر إلا عن توقيف، هذا نتركه، صار موقوف، صار حديثا. ما نتكلم عن الضعيف رأي. ألم يفتي سيدنا عبد الله أبو موسى الأشعري برأيه في مسألة فرضية ثم انتقلوا إلى عبد الله بن مسعود فكانت على خلاف ما يرى؟ كانت أم لا؟ كانت. وقال: لا تسألوني بعد ذلك ما دام ذلك الحبر فيكم. يعني ممكن كان يرى شيئا بعد ذلك رأى نصا، فالنص مقدم على الرأي. قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة: كتاب أبي داود والنسائي ينقسم على ثلاثة أقسام: الأول الصحيح المخرج في الصحيحين، الثاني صحيح على شرطهما. وقد حكى عبد الله بن ميندة أن شرطهما إخراج الحديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح، إلا أنه طريق لا يكون طريق ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، بل طريقه ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح. القسم الثالث أحاديث أخرجاها من غير قطع عنهما بصحتها، وقد أبانا عليها بما يفهمه أهل الطريق. وذكر أيضا، قال الإمام أبو عبد الله بن رشيد: كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن وأحسنها ترصيفا، وكأنه كتابه بين جامع البخاري ومسلم، ومع حظ كثير من بيان العلل، وبالجملة فهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، ويقارب كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، ومقابله من الطرف الآخر كتاب ابن ماجة، فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم. وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال: لعله لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما فيه ضعف، فهي حكاية لا تصح لانقطاع سندها، وإن كانت صحيحة فالعلة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية. وذكر أيضا، ذكر بعضهم أن النسائي لما صنف السنن الكبرى أهداه إلى أمير الرملة، فقال له الأمير: أكل ما في هذا صحيح؟ قال: لا. قال: فجرد الصحيح. فصنف المجتبى وهو بالباء الموحدة، وقال الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي: ويقال بالنون. وقال السيوطي: في التدريب قال شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر: مسند الدارمي ليس دونه دون السنن في الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير. وقال العراقي: اشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسندة، إلا أن فيه المرسل والمنقطع والمقطوع كثيرا. على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير وغير ذلك، فلعل الموجود الآن هو الجامع والمسند قد فقد. ثم قال: وأما تصانيف الدارقطني فقال العيني. أقف هنا إن شاء الله.